بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقد وقف بنا الحديث في أواخر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، فنبدأ الآن على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، إنه لقول فصل حق، وما هو بالهزل أي باللعب.
الحمد لله. أراد البخاري رحمه الله تعالى بعقد هذا الباب مثل ما أراد في الأبواب السابقة، وهو إثبات أن الكلام من صفات الله عز وجل، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وأن كلامه سبحانه بصوت وحرف وكلمات يسمعه من شاء من خلقه، والقرآن الكريم من كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو أفضل كلام الله جل وعلا وأجله وأعظمه. وسبق أن عقد البخاري عددا من الأبواب في هذا، وهذا أظنه الباب الرابع في هذا الأمر. ثم إنما نقله هنا في تفسير قول الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا نقله من الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، وهذا الكتاب سبق أنني تحدثت عنه في درس سابق، يقع في مجلدين، وهو يعد من أمهات كتب غريب القرآن الكريم، ويعتمد عليه المفسرون واللغويون أصحاب المعاجم والقواميس، يعتمدون عليه كثيرا في بيان الغريب. يعتني أبو عبيدة بذكر جذر الكلمة، يعني أصول الكلمة، ويبين غريبها بألفاظ موجزة، ويذكر الأشعار وبخاصة عن أصحاب الرجز كرؤبة والعجاج، ينقل عنهم كثيرا في كتابه. ويجب أن نفرق أيها الإخوة بين رجلين، ويخطئ بعض الإخوة وبخاصة في التحقيق بين أبي عبيدة معمر بن المثنى وبين أبي عبيد القاسم بن سلام. العلماء ما يصرحون بالاسم، مثلا يقولون قال أبو عبيدة أو قال أبو عبيد، فبعض الناس الذي لا يحفظ اسم أبي عبيدة يقول لا، هذا خطأ، التاء المربوطة هذه خطأ، هو كلها أبو عبيد أبو عبيد أبو عبيد. والذي لا يعرف أبا عبيد القاسم بن سلام صاحب فضائل القرآن وصاحب الغريب وكذا، يقول لا، إذن هذا خطأ، ويعدل اسمه ويضع معه التاء المربوطة، ليكون كل ما مر عليه قال أبو عبيد أبو عبيد والمقصود به هو أبو عبيد القاسم بن سلام. طيب كيف نفرق؟ كيف أعرف أن هذا أبا عبيدة معمر بن المثنى أو أنه أبا عبيد بدون تاء مربوطة القاسم بن سلام؟ ترجع إلى الأصول، ترجع إلى كتبهم أو عمن نقل عنهم، حتى يعني توثق، حتى الإنسان ما يقع في لبس أو في اشتباه بين هذين الرجلين، بين أبي عبيدة معمر بن المثنى وبين أبي عبيد القاسم بن سلام. وكم من أناس يعني وقعوا في التحريف والتصحيف في الكلمات بسبب ما في الأذهان، يعني مركز في الأذهان. عاد يعني بعض الناس ما شاء الله لكثرة يعني ترددهم على كتب هذين الرجلين، خاصة أبو عبيدة معمر المثنى ما له إلا هذا الكتاب، يعني اللي هو مجاز القرآن، قيل أن له كتابا بعنوان معاني القرآن، معاني القرآن غير مجاز القرآن، وذكر هذا بعض الباحثين. وأتحدث عن نفسي، أنا وقفت له على نقول نقلها ابن منظور صاحب لسان العرب، نقول عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهي ليست في مجاز القرآن، مما يدل على أن له كتابا آخر بعنوان معاني القرآن. فعلى كل حال، يعني الذي يعرف أساليب هذين الرجلين سيميز بينهم، هذا من جهة. من جهة أخرى، أن ترجع إلى كتب هذين الرجلين حتى تعرف هل هذا الكلام لأبي عبيدة معمر بن المثنى أو أنه لأبي عبيد القاسم بن سلام. الأمر الثالث، أن أبا عبيد القاسم بن سلام يعتني بالمأثور، يعتني بالأسانيد، يعتني بكذا. أبو عبيدة لا، هو غالب ما يتكلم فيه الغريب، جذور الكلمة، أصل الكلمة، ما يسمى بالاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأصغر، له عناية بالاشتقاق الأكبر وهو بيان جذر الكلمة وأصلها. فهذه أمور تعين الباحث في التمييز بين هذين الرجلين حتى لا يقع في نسبة شيء لهما لأحدهما وهو ليس له، أو أنه يقع في التصحيف والتحريف وهو الاسم هو الصحيح والذي غيره هو غير الصحيح، فينتبه طالب العلم في مثل هذه الأمور، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
يعني ومن أهم يعني ومن يعني علو شأن هذا الكتاب مجاز القرآن أن البخاري رحمه الله ينقل عنه كثيرا، وفي النادر أنه يصرح باسمه، لكن كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره من العلماء بعد التتبع أن غالب ما يوجد من الغريب في صحيح البخاري منقول من مجاز القرآن لأبي عبيدة، هذا هو الغالب. في أحايين قليلة قد ينقل عن معاني القرآن للفراء، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، وله كتاب معاني القرآن، هذا قليل جدا، وقد صرح باسمه في مواضع قليلة، مر بنا موضع أو موضعين صرح باسمه قال الفراء، لكن الغالب أنه ينقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. نعم، نبدأ الله. الآن هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى ذكر فيه 17 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الكلام لله سبحانه، وهذه الأحاديث فيها إما أن يعني بيان أن الله عز وجل يتكلم وكلامه له صوت يسمع من شاء من خلقه، أن هذا الكلام من حروف وكلمات، يعني الأدلة كلها تدور في هذا هذه المسألة. أمر ثاني أيضا، معظم أحاديث هذا الباب كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعلى شك هو حافظ السنة رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وببسط الرداء وبعنايته بهذا الأمر، وأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه، يعني ما انشتغل لا بالصفق بالأسواق كما جاء في الرواية الأخرى ولا بكذا، وإنما لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى روى هذه السنة. فمعظم أحاديث هذا الباب كما ستلحظون كلها عن أبي هريرة، ومثلها أيضا ترى أحاديث الصيام، لو تتأمل الآن في أحاديث الصيام تجد معظمها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهنا في هذا الباب معظم الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والراجح في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، نبدأ الآن بهذه الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى.
هذا من الأحاديث القدسية، وسيذكر الآن البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث القدسية في هذا الباب، هذا حديث قدسي. نعم، قال الله تعالى. نعم،
قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار.
الحمد لله، سبق مر بين هذا الحديث في عدة مواضع في البخاري، ومر بين أيضا في كتاب التوحيد، والمراد بهذا الحديث كما قال أهل العلم أنه يؤذيه، يعني يؤذي الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يصل إليه ضرره، مثل يعني ولله المثل الأعلى كما قال شراح الحديث: لو تقول الله فلان يؤذيني، وهو مثلا مكان بعيد مجرد يؤذي، لكن هل وصلت الأذية؟ هذا شيء آخر، قد يكون لا، يعني هو يؤذي ولكن لا يصل، ومقام الله جل وعلا أعظم وأجل، ولكن هذا من باب التقريب كما يقول العلماء. نعم، هو يؤذي ولكنه لا يصل إليه ضرره، بل ضرره عائد عليه، ولذلك قال هنا في الحديث: وأنا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، المقصود وأنا الدهر يعني وأنا خالق الدهر، أنا مدبر الدهر، هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو التقدير، يعني أنا خالق الدهر ومدبره ومالكه. وفي هذا أنه لا يجوز سب الدهر، والآن للأسف على ألسنة بعض الناس، قد يكون من باب العجلة وقد يكون يعني من باب الأدبيات كما يقولون شعرا أو نثرا، يسب الساعة التي رأى فيها فلان، أو يعني يسب الليلة التي التقى فيها بمحبوبته أو نحو هذا، لا يجوز، لا يجوز سب الدهر، سواء الزمان أو ما تفرع من أجزاء الزمان، ليل نهار ساعة دقائق كذا، هذا لا يجوز، بل يجب الإنكار على من صنع هذا، وأن يورد عليه هذا الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وهنا بين في هذا الحديث ربنا تبارك وتعالى قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فمعنى هذا أنه لا يجوز، لا يجوز سب الدهر لا قليلا ولا كثيرا لا عاما ولا جزءا. وفيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، قال الله تعالى يؤذين ابن آدم إلى آخر الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا
هذا أبو نعيم ليس صاحب الحلية، والمستخرج أبو نعيم صاحب الحلية صاحب حلية الأولياء، لا هذا رجل آخر اسمه الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين، وليس هذا أبا نعيم صاحب حلية الأولياء. حلية الأولياء وطبقات الأصفية هذه من كتب أبي نعيم يروي فيها بالإسناد، والكتاب ولا شك يعني عليه يعني ما أخذ، وتوسع رحمه الله تعالى في نقل بعض التصوف قد يكون غاليا، قد يكون في عبارات غير صحيحة، ولذلك نحن لا يعني نقول لي مثلا من هو في بداية طلب العلم أو لا يقرأ في هذا الكتاب قد يقع في خلل، لكن طالب العلم الذي يستطيع أن يميز أو إذا أشكل عليه شيء يذهب ويسأل أهل العلم هذا لا حرج فيه، لكن إنسان مبتدئ أو عامة الناس أو كذا قد يقع في أخطاء وفي مخالفات وهو لا ينتبه لها بسبب قلة علمه وقصور فهمه، والله المستعان. نعم نعم حدثنا أبو نعيم
حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به.
الحديث هو في الصحيحين، ولكن في رواية مسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أن أعمال بني آدم تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تقرأ القرآن تتصدق تذكر الله تقوم تصلي، هذا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتصور يا أخي الله جل وعلا تكفل بجزاء الصائم عنده سبحانه وتعالى، وهو القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم هو الصبر، شهر الصوم هو شهر الصبر. فبالله عليكم يعني المسلم إذا سمع هذا الحديث ألا ينشط في الصيام؟ ألا يحرص أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الصيام؟ والحمد لله يعني خاصة في مثل هذه الأيام النهار قصير والجو والله الحمد يعني بارد ويعين الإنسان على الصوم، فيعني لا نقول لا أقل، لا والله الحمد ليس هناك شيء اسمه قليل، بل الأعمال متاحة لك، ولكن إذا ضعفت نفسك وقصر جهدك فلا تغلبن على صيام 3 أيام من كل شهر، إن تيسر أن تكون 13 والـ14 والـ15 البيض فهذا حسن، إن لم يتيسر متفرقة وأفضل الصيام ولا شك أنه 2 والخميس ترفع الأعمال فيها إلى الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام أحب أن يرفع عملي فيها وأنا صائم. أما أفضل الصيام على كل حال فهو صيام داود عليه السلام كما في صحيح مسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الأيام يصوم الأيام حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر عليه الصلاة والسلام يسرد الأيام حتى نقول لا يصوم، فهذا طيب. ونحن والله الحمد والله أدركنا رجالا ونساء من أهل الديانة ومن أهل الصلاح قد لا يكونون علماء ومشايخ لكن فيهم ديانة فيهم عبادة، الله تجد يسرد 20 يوم 25 يوم كلها صيام، لا توقف مثلا أسبوع أسبوعين ثم يسرد الصيام. صحيح هو لا يجوز أن يصوم الإنسان السنة كاملة، لا صام من صام الأبد، لكن عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يسرد الأيام صياما وقد يسردها فطرا. لكن أنا أقول أيها الإخوة يعني بخاصة والله الحمد للإنسان يعني يتقدم عمره ويسمع مثل هذه الأحاديث يجاهد نفسه على الصيام، وبعدين يا أخي يعني هي عبادة ولا شك، والصوم لي كما جاء هنا في الحديث القدسي، ويعني من فضائله الشيء العظيم، ودعوة الصائم لا ترد وعند فطره دعوة لا ترد، هذه كلها في كفة أيضا وأعمال عظيمة، وأيضا يا أخي لها تربية لنفسك تضعف مجاري الشيطان في ابن آدم ويعني الإنسان يحس أنه بطاعته لله عز وجل يتقدم إلى الخير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا شك الإنسان هو صائم سيقرأ القرآن كثيرا وسيبكر للصلوات وسيأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني سيجتهد في الأعمال الصالحة ما لا يجتهد في غيره، وهذا أمر معلوم. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا كناحية تربوية كما يقول أهل التربية وأهل التوجيه لبيتك لأسرتك، عندما يرون أباهم، عندما يرون الزوج يحرص على الصيام، خلاص هذا يوم الاثنين والخميس يوم مقدس، هذا مرة اجتهاد في الليل، هنا سحور سيجهز وهناك صيام ذلك اليوم، خلاص ما لا في زيارات ولا وحتى يستحون يطلبون من الأب مشاوير أو ذهاب أو حتى لو يزورهم أحد، والله هذا اليوم صائم. حتى زوجتك أعيالك يعني هذا سبحان الله له أثره وله نوره في الخير شيئا عظيما. أذكر أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في كتابه لطائف المعارف قال: إن قوما باعوا جارية لهم لأناس، يعني رجل عنده جارية باع لأناس، فلما يعني وكانوا قبيل رمضان، فلما يعني رأت أول يوم رمضان أو تلك الليلة يتجهزون بالطعام والشراب ويجهزون أنفسهم مثل ما يصنع الناس الآن، فالمهم قالت: يعني يا قوم أنتم لا تعرفون الصيام إلا في رمضان، ما تصوموا إلا بس في رمضان، متجهزين في السحور والأكل فقط في رمضان؟ قالوا: نعم، احنا ما نعرف إلا الصيام إلا في رمضان. فقالت: ردوني إلى قوم كانت حياتهم كلها رمضان. يعني مو معنى أنهم يصومون الدهر كله، لا، بس تقول أنهم أهل صيام، أهل ديانة، أهل عبادة. فالله الله أيها الإخوة، يعني ماذا نقول أكثر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، لا إله إلا الله، يدع شهوته وطعامه من أجلي. لا شك أيها الإخوة أنه أجر عظيم، ويعني جرب وأنت الحكم، والله المستعان. فنعم،
قال: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
الله أكبر. نعم، ذكر هنا في هذا الحديث الله جل وعلا يقول: يدع شهوته وطعامه وشربه من أجلي، ترك مجامعة أهله وترك الأكل والشرب والموائد كلها من أجل الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا أجود الأجودين، وهو سبحانه وتعالى لا يخذل عبده ولا يحرمه الخير جودا وإحسانا، ونحن والله لا نتألى عليه سبحانه وتعالى. قال: والصوم جنة، وهذا هو المفترض، أن الصوم جنة، يعني ترس يحبسك ويمنعك من الوقوع في المعاصي، من الوقوع في الخلل. ولذلك قلنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. يعني مو منطقي وانت صائم، معذرة، يعني كان لسانك عليه فلتات تقف، كنت يعني قد تزل بك القدم أو اللسان في حرام أو غير ذلك، في الصيام يجب أن تمتنع. والصوم جنة. قال هنا: وللصائم فرحتان، أسأل الله جل وعلا أن يحققها لي ولكم ولإخواننا المسلمين، فرحتان يفرحون: فرحة حين يفطر ويحمد الله على تمام النعمة، يعني مو بفرحة أنه يأكل، لا، الفرحة هنا على تمام النعمة، أن الله أعانه، أن الله هداه وفقه، فهو الآن يفطر، أمر بالإمساك فأمسك، ثم شرع له أن يفطر، بل وأن يعجل بالفطر إذا تحقق غروب الشمس عن طريق المؤذن أو بعينه، المهم فيفطر، هذا فضل. وفرحة حين يلقى ربه، يعني أجر هذا الصيام وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا شك أنها رائحة قد يستقذرها الناس، مو قد بل يستقذرها الناس، وقد ويتأففون منها، لكن هي عند الله جل وعلا أطيب عنده من ريح المسك. قال شراح الحديث: لأنها رائحة نشأت عن عبادة، هذه الرائحة نشأت عن عبادة، ما نشأت عن الله يكفينا الشر واحد يشرب خمر أو يشرب الدخان أو كذا، لا، بل هي نشأت عن عبادة وطاعة، فهي عند الله جل وعلا محبوبة، لها بركة ولها خير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله.
أذكر في هذا المقام وأختم، والله الحديث في هذا ما يمل، لكني أختم بأثر رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأنا أنصح الإخوة كلما قست القلوب قرأت القرآن ثم قرأت السنة اقرأ كتب أهل العلم بعد ذلك بعد القرآن والسنة، ومنها كتاب الزهد للإمام أحمد، هذا كتاب ترق له القلوب وتخشع له الجوارح والإنسان يحاسب نفسه، منها ما رواه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد العلماء وقد توفي رضي الله عنه، قيل إن عمره 38 سنة، قال لما حضرته الوفاة قال اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحببت الدنيا لثلاث، وفي بعض الروايات لأربع: صيام الهواجر يعني الأيام الحارة، وليس معنى أنه يتقصد ولكن إذا وافقت يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وقيام الليالي المظلمة، ومزاحمة العلماء بالركب، مع أنه سيد العلماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأنه يسبق العلماء برتوة وفي بعض الروايات برمية حجر، يعني هو إمام العلماء رضي الله عنه وأرضاه، ومجالسة الأمر الرابع ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم
أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل
عليه السلام
بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك.
الحمد لله. نعم، هذا فيه جواز كما يقول أهل العلم، جواز الاغتسال عريانا، لكن عريانا بحيث لا يراه أحد، مو يعني عريانا يعني في الشوارع أو من، لا استغفر الله، المقصود يعني يجوز الإنسان أن يتعرى حال الاغتسال، وقد اغتسل موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم كان اغتسل مع عائشة رضي الله عنها، فعلى كل حال لو اغتسل الإنسان عريانا لا حرج، مو بلازم الإنسان ما يغتسل إلا وعليه مثلا سروال، لو خلع سراويله، لكن كما سبق أنني ذكرت فيما مضى أن الإنسان لا يطيل، بعض الناس يطيل وهو في الغسل، وتعرفون أن الحمامات هذه أو دارات المياه مأوى الشياطين، ثم الإنسان أيضا يأتي بالسنة، يأتي بالذكر: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإطالة لا، لكن إنسان يقضي حاجته ويغتسل ويخرج لا يطيل. على كل حال الاغتسال عريان الجائز ولا حرج فيه. خر عليه رجل من جراد، يمكنه يغتسل في مكان ليس له سقف، يعني في محائط في مكان محوط، فخر عليه رجل جراد من ذهب، يعني مجموعة أو في كيس أو كذا من ذهب، وهذا فضل الله جل وعلا. قال: فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب، هذا يدل على أن الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه مسموع، ولذلك سمعه أيوب عليه السلام، وأن كلامه أيضا له حروف وكلمات، ولا لو لم يكن مسموعا ولو لم يكن حروف كلمات كان هل يعرف أيوب عليه السلام مراد الله عز وجل؟ لا يعرف، ولذلك هذا مما يدل من الأدلة على أن الله جل وعلا يتكلم بصوت مسموع وله حروف وله كلمات، ولذلك سمعه أيوب عليه السلام وأجاب ربه. قال الله عز وجل له: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. فكونه يعني حديث عهد بربه وأنه نزل من عند الله عز وجل أراد أن يأخذه، فهو لا يعني لا يلام على أنه أخذ هذا الذهب، لأنه يريد ما عند الله عز وجل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. بل قال أهل العلم: ما أتى العبد من رزق وتيسير من الله عز وجل فإنه يأخذه ويتنعم به، والحمد لله، يعني لا يضيق الإنسان. مثلا إنسان جاءه فرضا منحة في أرض أو جاءه مال وهو لا سأل ولا بحث، يا الحمد لله خير ورزق، يقول: لا والله أنا لا أقبله. الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام: وما أتاك وأنت غير سائل فتموله، كما في صحيح مسلم وفي غيره. فالإنسان ما تيسر له يأخذه والحمد لله، وأعطي خير، لا الحمد لله، لا سرق ولا قدم رشوة ولا الحمد لله، هذا رزق وفضل من الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الذي حصل لأيوب عليه السلام من الله عز وجل، قال لا غنى لي عن بركتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لاحظوا هذه الأحاديث كلها عن أبي هريرة، هو معظم هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
هذا الحديث أيها الإخوة كما هو معلوم من أدلة إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، وكما أنه أيضا يدل على صفة العلو لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا ما أراده البخاري رحمه الله تعالى، ألا وهو إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى كما جاء في الرواية الأخرى: وذلك كل ليلة، وفي رواية الأخرى: حتى يطلع الفجر. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، وهذا من فضله سبحانه وتعالى أنه ابتدأ وابتدر الفضل والإجابة قبل السؤال، هذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه ما يحرم العبد إلا نفسه، والله ما حرم إلا نفسه. يعني الله عز وجل يبادره بالفضل وبالجود، ويعرض عليه جل وعلا جوده وإحسانه، فيقول سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث القدسي: من يدعوني فأستجيب له. من يدعوني، أي دعاء، صغر في عينيك أم كبر في عينيك، عظم أم صغر، أي في أي شيء من خيري الدنيا والآخرة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، لا إله إلا الله، من يستغفرني فأغفر له. ولذلك أنا أقول ولا شك أنه حرمان عظيم، ولا شك أننا في هذا المجال مقل ومكثر، نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، أن هذا فضل عظيم، كل إنسان يقوم ويوفق قيام آخر الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي، وفي بعض الروايات: يسأل الله شيئا أي شيء إلا أعطاه إياه. لا إله إلا الله، فضل عظيم. والآن أيها الإخوة كما يقول كما جاء في بعض الآثار: الشتاء هو الغنيمة الباردة، وقد علق على هذا الحافظ بن رجب رحمه الله، قال: طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. يعني الشتاء الآن تعتبر هي بداية الخير لك اللي مقصر، وكلنا ذاك الرجل، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا. الشتاء هذا الآن فرصة لك، الليل طويل تستطيع تنام ما تشاء، والله إن أنا أقول بعض الأحيان هالناس اللي يسهرون، ننتهي من الصلاة 7:30 إلى 8 إلى الساعة 12، بعض الناس ما ينام لبعد 12، طيب 5 ساعات أين تذهب؟ طيب ونام من الليل الحمد لله يعني 5 ساعات 7 ساعات، هذه تعين الإنسان على القيام. ثم أيضا قصر نهاره فصامه، النهار الآن قصير، ولا شك أن فترة الشتاء هذه معينة وعون على الإنسان أن يبدأ وأن يتعاهد نفسه بالخير. قال: لا يوافقها عبد قائم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. فهذا ولا شك ما فيه الشاهد الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى، وهو أن الله جل وعلا يتكلم، ومن كلامه سبحانه وتعالى قوله: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله: أنفق عليك.
الله أكبر. هذا حديث عظيم في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا أمة الاستجابة، يعني الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وصدقوه وعملوا وماتوا على ذلك. هؤلاء نعم هم الآخرون، يعني في الخلقة وفي الحياة وفي ما كان لهم. نعم نحن ولا شخص سبقتنا أمم، لكم نحن الآخرون ولكننا السابقون يوم القيامة في دخول الجنة. فأول الأمم دخولا بعد الأنبياء والرسل هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. وأنهم سيكونون كما جاء ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة الاستجابة. ثم هنا جاء، وهذا يعني جزء من رواية أخرى لكن ذكرها البخاري هنا لأن هي الشاهد، أن الله عز وجل قال يعني بهذا الإسناد، قال الله يا ابن آدم أنفق عليك. ولذلك كان بعض أهل العلم يأخذ كل ما ضاقت عليه الحال والحال المادية قليلة عنده يذهب وينفق، فيلومه بعض الناس يقول أنت الآن ما عاد عندك شيء وتروح تنفق، قال لا والله إنني أرجو الخلفة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هنا قال في هذا الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. وكم من الخير، ونحن نسمع يعني الحقيقة أخبار عن سلفنا الصالح أن فلان خرج ومعه رغيفان وأعطى رغيفا وأكل رغيفا وجاءه خير، وفلان استودع أهله وسافر للحج، ويعني حصل يعني مواقف، والله جل وعلا قادر على كل شيء. إذا أراد الله رزق وخير وفضل، ما والله لو يجتمع الجن والإنس على أن يمنع عطاء الله وفضله والله ما استطاع أحد أن يرد ذلك. فلكن هي مسألة الإيمان والتصديق الجازم بالله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. يعني هذا الرزق والحيوان. قال بعض شراح الحديث لما كان الإنسان يقلق ويهتم من هذين الأمرين قطع أمرهما في هذا الحديث، أن يعني الناس يقلقون الآن في حياتهم من حاجتين، الأكل اللي هو الرزق، ما أقول الأكل لكن أقول الرزق عموما، والأجل. دائما الناس الرزق، المال، العقار، الكذا، ودائما الناس تلف وتدور في هذه الحلقة. هذه الأمر الثاني مسألة العمر، الزمن، الحياة، كم نعيش، كم وما الذي يهدم بناء الإنسان وحياة الإنسان والموت. محسوم هذا الحديث لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم.
أيها الإخوة، هذه الأحاديث مرت بنا فيما سبق، نحن بس نذكر الشاهد الذي أراده البخاري رحمه الله، لأن البخاري كما قلنا هو إمام رواية ودراية رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام.
هذا هو الشاهد، أقرئها من ربها، يعني أن الله جل وعلا سلم عليها، أقرئها من ربها السلام. نعم
وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
رضي الله عنها وأرضاها، هذه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين ورضي الله عنهن أجمعين. لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم ينس فضلها في مؤازرته وفي مناصرته، وهي أول النساء اللائي آمنا به بعد ذلك، ورزق منها الولد ولم يرزق من غيرها، وكان عليه الصلاة والسلام أوفى الأوفياء من البشر من الخلق، لا أوفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كما في صحيح البخاري إذا ذبح الذبيحة أو كذا وزعها في صديقاتها وصويحباتها، وكان يذكره. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ما غيرت على أحد، ما غيرت من أحد، ما غيرت من خديجة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. كانت تقول إنها عجوز ذهبت في الزمان الغابر، قد أبدلك الله خيرا منها. فكان يقول آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ويذكر عليه الصلاة والسلام فضائله. وهذا يدل ولا شك على وفائه. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى عند هذا الحديث بوب عليه بجزء من حديث رواه الطبراني، وهو لأنه لم يكن على شرط البخاري من حيث الصحة، أخذ التبويب، قال باب حسن العهد من الإيمان. وأنا قلت هذا مرارا تكرارا، يا ليتنا نعيش على هذا المبدأ وأن نجعله أساسا في حياتنا. حسن العهد من الإيمان. إنسان مو فعل فيك خير أو كانت لك معه صحبة خلاص انتهى، أو قد تعود عليها أعوذ بالله بالسب أو بالذم أو بالشتم، لا والله، حسن العهد من الإيمان. من الإيمان أن ترعى العهد الجميل، أن يبقى معك الحسن، الذكر الطيب. وهذا ذكره العلماء رحمهم الله عند قول الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح بإحسان يعني الطلاق، لكن ما معنى بإحسان؟ المفسرون رحمهم الله ذكروا أوجها كثيرة من الإحسان. قالوا: ومن الإحسان أنه لو طلق امرأته ما يأتي يذكر مساوئها في المجالس ويسبها وأنها فعلت فيني وضايقتني وهي يعني تستحق الطلاق، لا خلاص يا أخي، حياة انتهت، اقلب صفحتها وادخل الآن في حياة جديدة مع الزوجة الجديدة، أو أنك ما تزوجت براحتك. لكن من التسريح بإحسان كما قال العلماء ألا يذكر امرأته التي طلقها بسوء، يعني يا أنك تمدحها أو على الأقل كف لسانك. وهذا ذكر المفسرون رحمهم الله. التسريح بإحسان يشمل صورا كثيرة، 1، 2، 3، 4، ومنها قالوا ألا يذكر زوجته بسوء. لكن للأسف الآن بعض الناس يلغ بلسانه في زوجته وفي أهلها وفي الجماعة أعوذ بالله يا أخي، كأنك ما تسمع هذه الآية: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اقرأ يا أخي كلام المفسرين تجد في الصور من الإحسان. لكن الله مستعان، البعد عن هدي القرآن وعن هدي السنة هو الذي يوقع الإنسان. فعليه الصلاة والسلام هنا أوفى الأوفياء، كان يذكرها بخير. وخديجة ولا شك يعني كما قال أهل العلم هما، هي وعائشة هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهن فضليات رضي الله عنهن. لكن في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغير من أهل العلم: خديجة أفضل من عائشة في باب النصرة والتأييد، وهي أول من آمن به من النساء وإلى آخره. وعائشة أفضل من خديجة في باب حفظ السنة وروايتها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان فضلها مع مجموعة النساء اللائي عنده ومات في بيتها وإلى آخره. أيضا من فضائل خديجة رضي الله عنها أنها بشرت بالجنة، وهنا في هذا الحديث قال: أقرئها، فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب. القصب هنا اللؤلؤ، يعني في الجنة، وهذه بشارة لها. ونعم هناك العشرة المبشرون بالجنة، وهناك جملة من الصحابة أيضا رضي الله عنهم جاءت لهم البشارة على وجه الخصوص بأسمائهم. وكما ذكرت في مجلس سابق أن من أوسع من جمع هؤلاء وذكر الأدلة الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى، له كتاب الكواشف الجلية على معاني الواسطية، وهو من أوسع شراح العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها شروح فيه سواء متقدمة أو متأخرة، ومن أوسعها فيما أعرف والله أعلم كتاب الكواشف الجلية على معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز محمد السلمان، وهو من طبقة الشيخ محمد بن عثيمين، هم كلهم من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع. فذكر هو الصحابة الذين جاءت لهم البشارة: 1 فلان والدليل كذا، 2 فلان والدليل كذا، يعني ذكرهم، أظن وصلهم 23 أو 28 صحابيا جاء النص في أنهم من أهل الجنة يعني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا ضجيج ولا تعب ولا يعني مما يعني نقول معناه الآن، ولا حاله وأمره عند الله أعظم وأكبر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله،
هذا هو الشاهد الآن، قال الله حديث قدسي. نعم:
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بجنته وأن ينعم علينا برؤيته جل وعلا التي هي أعظم وأجل نعيم الجنة وليس بعدها نعيم، وهي الرؤية، الرؤية والتلذذ بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين، وهنا الإضافة إضافة تشريف وإضافة فضل وبيان المكانة والمنزلة، أهل الإيمان أهل الصلاح، لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لو إنسان يفكر ويتصور ويتأمل تنقطع التصورات وتنقطع الآماء وتنقطع التفكيرات وأنت لم تصل إلى شيء. ولذلك يكتفي المؤمن، يسأل الله جل وعلا من فضله سبحانه وتعالى، ويسأل الله أن يعينه وأن يثبته على الدين وأن يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه غير غضبان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كما يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني الله جل ذكر في الجنة عنب وفيها رمان واو، لكن هو التشابه في الأسماء، لكن الحقائق والمعاني لا شك أنها تختلف، وليس هناك مقارنة البتة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في صلاة الكسوف الحديث الطويل لما تقدم وتأخر، قال سأله الصحابة رضي الله عنه لما تقدمت، قال تقدم إلى الجنة أراد أن يأخذ منها قطفا من عنب، قطف يعني عنقود من عنب، قال لو أخذته فأكلتم منه لأكلتم منه ما بقي الدهر، وفي بعض الروايات ما بقي الزمان. يعني كان تأكلون من عقد عنب، مو بس الصحابة، الأمة كلها تأكل فيها العقد في قطف عنب إلين تقوم الساعة، فما بالك بما يكون في الجنة من نعيمها وحبورها وسرورها. هذا فضل عظيم. ولذلك أنا أقول يعني بعض الناس دائما ما يتكلم عن النعيم ويركز على الترهيب والتخويف، طيب هذا طيب، ولكن أيضا بعد الكلام عن نعيم الجنة يحث النفوس وينشطها ويحثها لفعل الخير. عندما تتكلم مع الناس تقول كذا وكذا، يا أخي قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يا أخي يشجع الإنسان على أن يبادر أن يسارع في مراضي الله عز وجل. يعني مثلا لما تكلم عن حديث الرؤية، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني الإنسان يحرص على صلاتي الفجر والعصر أو صلاتي الفجر والمغرب. يعني هذا مما يجعل الإنسان يحث على فعل الخير وينشط حتى يغنم فضل الله جل وعلا. وكما قلنا أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة فيها مسائل عادة يعني كثيرة علمية تجدها في كلام ابن القيم رحمه الله، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تجد كلاما نفيسا في هذا المجال، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق.
من هنا الآن سيبدأ بالرواية عن أبي هريرة، مع أنه سيعود إلى أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال أخبرنا ابن جريج أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب.
نعم جاء أنت قيوم أنت قيم. نعم جاء روايات كثيرة. نعم ولك الحمد
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق.
نعم وهذا هو الشاهد الذي أراده البخاري رحمه الله، قولك الحق، يعني أن كلام الله جل وعلا كما هنا في التبويب قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أن قول الله جل وعلا فصل حق لا لغو فيه ولا باطل. نعم.
قال ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.
لا إله إلا الله. سبحان من أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. والله إن الإنسان إذا قام آخر الليل وفي هدأة من الناس وفي سكون ووقف في صلاته واستفتح، الاستفتاحات كثيرة ومنها أن يقول هذا، وخاصة في دعائه إذا جاء في دعاء القنوت يدعو بهذه الجمل يستفتح بها، لا شك والله أيها الإخوة يعني تملأ القلب إيمانا، كلها كلمات قوية موجزة وتحدث فيها بما شئت وماذا تقول. فالإنسان يعني ماذا يقول الإنسان في مثل هذا؟ والله المستعان، يعني هذه المحامد: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم يعني القائم الحافظ للسماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق. أيها الإخوة ترى فيه يعني روايات، فالإنسان يحفظ رواية صحيحة ويعمل بها، لأن قد يكون واحد مثلا أن هذه الرواية غير التي أحفظها، فإذا هي جاءت رواية تقديم أو قولك الحق، وفي بعض الروايات قولك حق، فقص من حفظ والله الحمد يلزم ما حفظه. والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، جاء في بعض الروايات ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، جاء يعني في بعض الروايات: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. لا إله، شوف توجه وصدق إيمان وصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. سبحان الله، والله ختام عظيم. أنت إلهي، إيه والله لا معبود لي بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أنت إلهي لا إله إلا أنت. يعني الإنسان سبحان الله إذا قرأ إذا قال مثل هذا بذل وبسكون، ويعني رأى من نفسه أيضا ضعفا ومسكنة، يعني ثق تما ثقة كما يقول ابن القيم رحمه الله: هذا مقام العبودية الذي تعجز العبارة عن وصفه. ماذا يقول؟ ما لنا إلا سبك العبارات ورص الكلمات. وإلا هذا المقام إذا قام الإنسان آخر الليل وسحب نفسه من الفراش وترك زوجته وترك فراشه، ومن يوم يفتح عينيه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: فإن دعا أستجيب له. لو قاعد أنت في فراشك ما بعد قمت لا تتوضى ولا شيء، إن دعا أستجيب. هذا بخلاف اللي من يوم يفتح عينيه يسحب الجوال وينظر من الرسائل ومن اللي متصل وين اللي راه، لا، اللي يفتح عينيه ويقول هذا الذكر. هذا يقول ابن القيم: هذا دليل على عظم ووثيق صلته بالله عز وجل، فإن دعا أستجيب له. هذا مو بكلام العلماء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاة. ثم تأتي بعد ذلك، هذا خير وفواتح من الله سبحانه وتعالى. لكن عادة المحروم من حرم خير الله عز وجل، هذا هو المحروم. كما قلت أن بعض أهل العلم يقول: ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. أقصى ما عنده وأكثر ما عنده أن يسمع بس فقط، تعامل تطبيق ما في عمل، هذا هو الحرمان حقا. لكن ولله الحمد كون الإنسان يسمع ويصغي، هذه كما قال المفسرون رحمهم الله إنها بداية العمل إن شاء الله، بداية التوجيه، لأن الله عز وجل يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني بداية الرحمة وبداية الخير أنك تحضر هذه المجالس، تسمع، قلبك منشرح. لكن الله الله لا يكن حظك ونصيبك أنك مجرد سمع، لا، ابدأ كما يقول بعضهم: الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى. أنت ما في أنك وبين فلان وعلان فرق، الحمد لله تستطيع، تسأل الله أن يعينك ويهديك، تفتح الجوال، تركد الجوال على وقت معين، والحمد لله تستيقظ ما يفتح الله عليك نصف ساعة ساعة اللي الله يقدرك عليك. لكن لابد تبدأ، الطريق الذي طوله 1000 ميل كما يقولون يبدأ بالخطوة الأولى، لازم تخطو، لابد أن تتحرك. لا يكون حظك هو مجرد السماع فقط، لكن ولا شك السماع، الإصغاء، حضور مجالس العلم في هذا المسجد المبارك تعان على الخير، ما في شك أن هذه هي الخطوات الأولى، ولكن لابد أن تتبع بالعمل الصالح. الله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله رضي الله عنهم عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه
يعني وسلم. هذه كلها وجمعها البخاري وقد جمعها مرة أخرى، يعني جمع هذه الروايات عروة بن الزبير سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله كلهم رووا حديث عائشة رضي الله عنها، وأراد البخاري أيضا الشاهد الذي سنقف عنده في حادثة الإفك. نعم.
قال حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يثلى.
يعني كانت من تواضعها رضي الله عنها تقول والله أنا على ثقة في الله أن الله سيبرئني، لكن أن ينزل في قرآن يتلى آيات تتلى في كتاب الله عز وجل، يعني هذا من تواضعها رضي الله عنها، والإزراء بالنفس والتواضع هذه سيمة الصالحين والأولياء من عباد الله عز وجل. الله المستعان. نعم.
قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى.
هذا معناه أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه مسموع له صوت وله حروف وكذا. شوف تقول يتكلم إذا معناه، وهذه عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة والله الحمد على هذا الأمر. نعم.
قالت ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر الآية. نعم. العشر الآيات.
الحمد لله. من المعلوم من الحوادث التي مرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك، والتي تولى كبرها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وحصل ما حصل ورمي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقص في طهره وعفافه وفي أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها. الوحي انقطع زمنا، قيل شهر وقيل أكثر من ذلك، والناس يخوضون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استشار وتكلم، وحصل يعني مواقف مرت يعني بنا، ومن ذلك أنها عائشة رضي الله عنها ذكرت براءتها هنا، وأنها يعني ما كانت تظن أنه يعني ينزل أن الله جل وعلا يتكلم، وهذا هو الشاهد الذي أراده البخاري في شأنها، وإنما قالت يمكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، فنزلت في هذا تلك العشر آيات في براءتها. ولذلك نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن من رمى عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة بعد هذه الآيات فهو كافر بالقرآن. نقل إجماع أهل العلم أن من رمى عائشة رضي الله عنها أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة بعد أن أنزل الله عز وجل براءتهن، وهذا أصلا عقيدتنا والله الحمد، أنه كافر بالقرآن الكريم، وهذا ليست في عائشة فقط بل في بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700.
الحمد لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا والله أيها الإخوة من الأحاديث التي ترغب الإنسان في فعل الخير، كما أنها تعين العبد، وكلنا ذاك الرجل الذي يقع في المعصية تزل لسانه أو قدمه أو إحدى جوارحه فيما يغضب الله عز وجل. هذا حديث عظيم وهو حديث قدسي كما سمعنا، وفي أن الله جل وعلا يتكلم، وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى في إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب. قال الله عز وجل، ونحن نستمع الآن أيها الإخوة في باب المعاصي وفي باب الحسنة وفي باب الطاعات. في باب المعاصي يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. يعني كون الإنسان يتردد أو يتحدث نفسه بمعصية ولا يعملها فالحمد لله، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن عاد ليس معنى هذا الإنسان يتمادى وكذا، لا، الإنسان قد الله يستر بكرة يعني ما يمسك زمام نفسه فيتكلم بحرام أو يفعل حراما. لا، المفترض أن يقطع الخواطر الرديئة هذه عن نفسه، لكن احنا نتكلم عن مسألة الثواب والعقاب، لكن المفترض على المسلم أن يقلع وأن يبتعد عما حرم الله، سواء عاد حدثت نفسه، إن كان مجرد حديث فالحمد لله هذا أمره كما جاء هنا في هذا الحديث عفى الله عز وجل عنه، إلا في حالة سنذكرها إن شاء الله. قال: حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، لأن السيئة أيها الإخوة يعني لا تضاعف حتى في الحرم. حين بعض الناس إذا جاء يتكلم عن بيت الله الحرام والحرم والحرم، قال الحسنة فيه الصلاة بمئة ألف صلاة، واحذروا أيها الناس فإن السيئات تضاعف. لا، هذا كلام غير صحيح. السيئة في الحرم تعظم، يعني كل إنسان مثلا الله يكفينا الشر يسرق في بيت الله الحرام غير أنه يسرق مثلا في أي مكان في العالم، كل إنسان مثلا يفعل فاحشة أو كذا ليس مثل غير، مع أن هذا حرام وهذا حرام، لكن في بيت الله الحرام تعظم. وإذا كانت النية السيئة يحاسب عليها الإنسان يعني ويعاقب عليها، نسأل الله العافية، وقد تعجل له العقوبة كما قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى قال بعض العلم: حتى ولو لم يكن في الحرم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، وين عدن؟ هذه في آخر اليمن هناك، أراد الحرم بسوء لأكبه الله على وجهه في النار. فهذا الحرم حرم الله، عظمه الله عز وجل، وله من القدسية والمكانة الأمر العظيم، إلى آخر يعني ما ذكره أهل العلم. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني هنا قال يعني فإن تركها، قال فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وكما قلنا إن السيئات لا تضاعف لكنها قد تعظم. وكما قلنا أيها الإخوة في الفاحشة، الزنا حرام ولكنه قد يعظم ويفحش لو كان الزنا واحد زنا بأمه نسأل الله العافية، أو زنى بحليلة جاره زوجة، أو زنى بزوجة مجاهد في سبيل الله، هذا أمره أخطر وأعظم. فإلى غير ذلك على كل حال، هذا قد سبق ضربنا له أمثلة. قال: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. لا إله، يعني أراد أن يعمل معصية ذنب، تذكر عظمة الله، تذكر مراقبة الله عز وجل، تذكر أن الله مطلع عليه، فترك الذنب من أجل الله سبحانه وتعالى. فأين الله؟ ذكر بالله عز وجل. اتق الله فترك هذه المعصية من أجل الله، قال تكتب له حسنة. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز وله تعليق هنا، قال أن بعض الناس قد يريد فعل المعصية ولكنه يعجز عن فعلها، قال هنا تكتب عليه. واستدل رحمه الله بحديث القاتل والمقتول في النار، قال وفي آخر الحديث قال: فإن المقتول كان حريصا على قتل صاحبه. قال القاتل المقتول، قال يا رسول الله هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا متى؟ إذا كانوا يتقاتلون، لكن واحد لا يقاتل وشيء وجاء واحد وقتله، لا، هذا خارج عن الحديث. الحديث إذا تقابل اثنان يتقاتلان، هذا مسلم وهذا مسلم ويتقاتلون، باطل، ما يعني على فعل باطل. فهذا القاتل قتل المقتول، وبعدين عليه الصلاة والسلام أخبر أن القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل نعرف، طيب فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لكنه كما قال شراح الحديث عجزا وغلبا فلم يستطع قتل صاحبه، فهنا يتحمل خطيئة كما ذكر سماحته رحمه الله تعالى. هذا في باب السيئات. أما في باب الطاعات يقول الله عز وجل: وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. وهذا كما جاء في الحديث يعني من الأمثلة على هذا: من أراد قيام الليل وهيأ نفسه مثل إن شاء الله ما تنشط له نفوسنا، نسأل الله أن يعيننا على الخير، وحرص وركد الجوال ونام مبكر ومسكين ما استيقظ إلا مع أذان الفجر. هذا فضل الله جل وعلا واسع، جابه في الحديث قال: فاكتبوا له حسنة، وجاء بعض الروايات: وكان نومه صدقة من الله عليه. لكن هذا من اللي حريص ومجتهد ونام مبكر وحط الجوال وقرأ، يعني بس نعم الشكوى لا يعني غط في نوم وما استيقظ إلا مع الصلاة، أو يمكن بعد ما فاتت الصلاة الفجر. فهذا كما جاء في الحديث أنه يكتب له حسنة، وجاء في الروايات الأخرى: كان نومه صدقة من الله جل وعلا عليه. فهذا فضل الله جل وعلا، هذا إذا لم يعملها، فإن عملها فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه؟ قالت: هذا مقام الآعذ بك من القطيعة. فقال:
مه؟ هذا يعني اسلوب من اساليب العرب، والمقصود به لفت الانتباه، يعني يريد الانسان ان يتكلم ثم بعد ذلك يعني كما سياتينا الان في الحديث. قالت: هذا
قال هذا مقام العائد بك من القطيع. فقال
فقال ها هذا هو الحديث، حديث قدسي. قال تعالى: نعم،
الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
نسأل الله العافية. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في هذا الحديث أن الله تكلم. طيب كيف الرحم؟ نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، غدا إن شاء الله درسنا في هذا المكان إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، في هذا الحديث كما قلت أراد البخاري رحمه الله الدليل على أن الله جل وعلا يتكلم، وهنا كلم الرحم. كيف الرحم؟ كيف كلمها؟ هذا الله جل وعلا قادر على كل شيء، مثل أن الموت يجعل الله عز وجل في صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار. الله جل وعلا قادر على كل شيء. هنا على كل حال أنه كلمها وكلمته الرحم، وقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ نسأل الله العافية، يعني من فضل من وصل الرحم أن الله يصله، ومن قطعه قطع. ويعني فضائل صلة الرحم كثيرة، والوعيد على قطيعتها عظيم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. والحديث الآخر: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال: عن زيد بن خالد قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي.
نعم، وهذا سبق الحديث. قال: أما المؤمن بالله فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ومن قال وأما الكافر فهو الذي قال مطرنا بالكوكب. والحديث طويل ومر بنا، وأنه لا يجوز نسبة هذه الظواهر سواء في سحب أو في تقلبات أو في أمطار إلى مخلوق، سواء إلى الكواكب أو إلى نجوم أو إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. بل نسأل الله العافية، هنا قال هنا كافر بي، فوجب أن تنسب هذه الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقها وهو مدبرها سبحانه. وأن نلزم السنة أيضا، أن إذا نزل مطر كما دل هنا الحديث أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أن نقول اللهم صيبا نافعا، هذه السنن القولية. والسنن الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يحسر عمامته أو ما كان على رأسه حتى يصيبه المطر، وأيضا يخرج شيئا من متاعه ويقول إنه حديث عهد بربه. نعم، هذه هي السنة سواء قولا أو فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه.
نعم، هذا الحديث مختصر، والله جل وعلا يتكلم هنا من أحب لقاء الله. هنا قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي، وإنما المقصود به الموت. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ كما في صحيح مسلم: فكلنا يكره الموت، ونحن لتشبثنا بالدنيا، ونحن ولا شك لسنا كمقام الصحابة رضي الله عنهم، هم أجل وأعظم، لكن نحن الآن نتكلم عن أحوالنا والله المستعان، كرهنا الموت وأحببنا الدنيا. قال يا عائشة: إنه ليس الذي تعنيه، ليس هو الموت، ولكن العبد إذا حضر، إذا كان في حال سكرات الموت، بشر برحمة الله ورضوانه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر أو الكافر كما في الرواية الأخرى، إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال ابن القيم رحمه الله: كلاهما قادم على الله عز وجل، ميتين، كلاهما ميت قادم على الله عز وجل، أحدهما يحب لقاء الله والله يحب لقاءه، فهنيئا له. نسأل الله يجعلني وإياكم منهم أن نبشر حال سكرات الموت برحمة الله جل وعلا ورضوانه، فنفرح ونسر بلقاء الله عز وجل، وألا نكون كما قال ابن القيم رحمه الله من الحال الثانية الذي يبشر بسخط الله وعقوبته حال سكرات الموت فيكره لقاء الله والله جل وعلا يكره لقاءه، وكل سيعرض عليه وكل سيرى هذا المقام والله المستعان في أجل لا يتقدم عنه ولا يستأخر. اللهم استعان. نعم، الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي.
نعم، وهذا أيضا ذكره البخاري مختصرا وأراد به الشاهد قال الله، وهو بيان أن الله جل وعلا يتكلم وهنا يقول. فهنا على كل حال هذا حديث عظيم من حديث الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ما ظننت بالله فسيكون، إن ظننت بالله خيرا، وهذا هو الواجب وهذا هو المطلوب، فأبشر، وإن كانت الأخرى فنسأل الله السلامة والعافية.